probably be done next week on the 19th. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال الدليل على حجية القياس السمي. قلنا بأن القياس سيكون أمارة لابد أن ترجع حجيته إلى الظن، حقا إلى القطع واليقين، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون بنفسه قطعا ويقينا فهو حجة، وإما لا هو بنفسه يفيد الظن إلا أنه قد قام الدليل القطعي على حجيته. فلذا قلنا الكلام يقع في هذين المقامين. تقدم الكلام في المقام الأول وتبين بأن القياس بنفسه لا يفيد اليقين. قلنا اصلا هذا ليس مقوله من قال بحجيه القياس. من قال بحجيه القياس لم يقل انه يفيد اليقين، الا انه ذكرنا ذلك واثبتنا ابطال من باب افحام الخصم وحصره. إذا ثبت بطلان ذلك فيتعين القول بحجية القياس ماذا؟ في قيام الدليل القطعي على حجيته. والنتيجة القياس يفيد الظن، فحتى يكون حجة لا بد أن يقوم الدليل القطعي على حجيته. من قال بحجية القياس استدل بالأدلة الأربعة على حجيته في الكتاب والسنة والعقل والإجماع. كلامنا في ذكر هذه الأدلة وبيان عدم تماميتها، هذه الأدلة التي استدل بها على حجية القياس ليست بتامة. الدليل الأول الكتاب، استدل بالكتاب العزيز على حجية القياس. ذكروا جملة من الآيات واستدلوا بها على حجيته، لكن كما سيتضح الاستدلال بهذه الآيات على حجية القياس استدلال واه ضعيف. إذا يقول المصنف في آخر المطلب هذا من باب تمسك الغريق بالطحل، هذا الغرقان الشبت شنو بأي شيء حتى ينجو، ولو كان ذلك الشيء هو واهن لا يصلح لنجاته. فالاستدلال بهذه الأدلة هذا كالغريق اللي يريد أن يندو بأي شيء ولو فيهم أن يتمسك بالطحالي. استدلال بهذه الآيات من هذا القبيل. الآية الأولى التي استدل بها هي قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تقريب الاستدلال بهذه الآية على حجية القياس بأن يقال معنى اعتبروا يعني تعدوا تجاوزوا. يا أولي الأبصار تجاوزوا تعدوا من شيء علما إلى شيء آخر، لما نقول عبر الطريق يعني شنو؟ تجاوز مرة. هنا فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني فتجاوزوا، وهاي اعتبروا أمر طلب علما للاعتبار بالمجاوزة، وهو في الحقيقة إرشاد علما إلى حجية القياس والمجازات والعبور. فهاي كبرى اعتبروا يا أولي الأبصار يا أولي الأبصار تجاوزوا. والقياس اعتبار ولا مو اعتبار؟ عبور ولا مو عبور؟ مجاوزة ولا مو مجاوزة؟ عبور الحكم من الأصل لمن؟ إلى الفرع، هذا هو القياس. إذن هذه الآية تدل على حجية القياس، واضح؟ هكذا قد يستدل على حجية القياس بهذه الآية. وردها واضح، هذا اللي قلنا احنا تمسك بهاي الآيات الاستدلال بحجية القياس أمر واهن، استدلال واهن. المصنف يرد هذا يقول وفيه أن اعتبروا ليس معنى تجاوزوا، وإنما اعتبروا بمعنى اتعظوا. احنا ما نقول هذه عبرة، خل الناس يعتبرون بما يحصل مثلا، شنو يتجاوزون يعتبرون ان اتعظوا. فإن الاعتبار في اللغة معنى الاتعاظ، وهذا الأنسب. أنسب نفسر الاتعاظ بماذا؟ الاعتبار بالاتعاظ أنسب من أن نفسر بالعموم. ويؤيد ذلك أن الآية قبلها قبل فاعتبروا يا أولي الألباب يا أولي الأبصار عفوا جاي تتكلم عن الكفار وأن الله قذف في قلوبهم الرعب كذا، بعدين يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني أنتوا شاهدتوا هؤلاء السابقين عليكم ما جرى عليهم، أنتوا تعبوا. هذا الأنسب أن يفسر الآية بالعبور لو بالاتعاظ بقرينة ما قبلها، اتعاظ لا بالعبور. ابن حزم في كتابه إبطال القياس قال بأنه محال أن يراد من هذه الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار، محال أن يراد منها القياس. ليش؟ يقول لو أريد منها القياس لكان لابد أن يبين في القرآن أو في الأحاديث النبوية، يبين شنو أي شيء نقيس وشروط القياس وما يعتبر فيه، بينما لم يبين ذلك لا في نفس القرآن ولا وين في الأحاديث الشريفة. هذا شاهد على أنه لا يراد منه، لا يراد منها من هذه الآية حجية القياس. قال الدليل على حجية القياس الظني بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه من القياس، ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهية عن التباعد. عندنا قاعدة احنا ان الظن شبيه ليس بحجة، فالذي يخرج من هذا العموم ومن هذه القاعدة يخرج بدليل خاص، فإذا دل الدليل الخاص على حجية القياس يكون من الموارد الخارجة كما خرج خبر الواحد مثلا. قال كما اقتنعنا في خبر الواحد والظواهر فنقول. أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث أن نبحث أنه أكو دليل خاص على حجية القياس لو ما أكو، ليش في غنى من عندنا أدلة خاصة على عدم الحجية. هو الذي يحتاج إلى دليل خاص ما عنده أدلة على عدم الحجية، فباقي تحت القاعدة حتى يخرج من القاعدة يحتاج دليل خاص على الحجية. عليكم السلام. بينما احنا بالاضافه الى القاعده عندنا ادله خاصه على عدم حجيته، اذا نحن لا في غنى عن هذا البحث، هو البحث عن وجود ادله خاصه على حجيه القياس او عدم وجود تلك الادله. اما نحن الاماميين ففي غنى عن هذا البحث لانه ثبت لدينا على سبيل القاطع من طريق آل البيت عليهم السلام، ثبت عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول ولا ملاكاتها وعللها. واضح ان شاء الله. فاحنا عندنا ادله خاصه على عدم الحجيه، وهي الادله خاصه على عدم الحجيه متواتره قطعيه، ما له معنى نبحث عن دليل خاص يثبت ماذا؟ حجيه القياس. على انه يكفينا في ابطال القياس ان نبطل ما تمسك به، فاحنا عندنا ادله خاصه، وحتى لو قلنا الادله الخاصه ما موجوده، الادله الخاصه على عدم حجية القياس، يكفينا لإبطال حجية القياس وإثبات عدم حجيته يكفينا أن نبطل الأدلة التي استدلوا بها على حجيته. هذا يكفينا. ليش؟ ها؟ أحسنت. فمجرد نبطل الأدلة التي استدلوا بها على حجية القياس يبقى القياس تحت القاعدة، وهي عدم حجية الظن، وباقي تحت العمومات. فإذا احنا عندنا أدلة خاصة على عدم حجيته وعلى فرض عدمها، يكفينا أن نبطل الأدلة على الحجية فيبقى تحت القاعدة وهي عدم الحجية. واضح إن شاء الله. قال على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة، لنرجع إذا أبطلناها هذه لنرجع إلى عمومات الناهي عن اتباع الظن وما وراء العلم. ما وراء العلم ليس بحجة، فإذا أبطلنا الأدلة على حجيته يبقى القياس داخل تحت هذه العمومات فهو ليس بحجة. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. فنقول بالنسبة للكتاب العزيز، الدليل من الآيات القرآنية منها قوله تعالى، وراح يذكر هاي الآية الأولى، هاي فاعتبروا يا أولي الأبصار. شلون تقريب الاستدلال على حجية القياس بهذه الآية؟ قال بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل المن إلى الفرع، فالآية تأمرنا بالمجاوزة من الأصل إلى الفرع وتدل على حجية القياس. وفيه أن الاعتبار هو الاتعاب لغة، وهو الاتعاب الأنسب بمعنى الآية. ليش أنسب؟ الوالدة في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ الآية تقول هذول الكفار قذف الله في قلوبهم الرعب كذا يخربون بيوت، فاعتبروا يا أهل الأبصار، اتعظوا. معناها شنو؟ طلب الاتعاظ، لا معناها طلب المجاوزة. وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس: ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويريد القياس. ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، محال هذا، ولا متى نقيس، ولا على أي شيء نقيس. ولو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا. لو وجدنا في الأحاديث وفي القرآن بيان ذلك نقتصر على ما ذكره وما بينه، فمو كل شيء نقيس. وحرم علينا أن نقيس ما لا نستفيه جملة ولا نتعدى حدوده. فإذا بالقرآن وردت هيك آية: واعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا، والمراد منها القياس لبينه، يعني هذا الأمر شنو مجمل ويحتاج إلى بيان، إما من القرآن الكريم نفسه وإما من السنة النبوية، بحيث أنه لا بيان لا من القرآن لا من السنة، لا ليس المراد به شنو، وليس المراد به القياس، فإن المراد به هذا الأمر اللي يظهر منه هو الاتعاظ اللي ما يحتاج إلى بيان. واضح إن شاء الله، يعني أن المراد منه هذا الأمر الذي لا يحتاج إلى بيان وهو طلب الاتعاظ. راح يجينا هذا في الإجماع، راح يجي ما استدلوا به هم الإجماع، استدلوا على حجية القياس في الإجماع. راح يجي ما يدخل من السجلات،
يعني هو
جهاز يعني
ما
يدخل من السجلات، ما يدخل، يريد يقول هاي عقول ناقصة ما تدرك ملاكات الشارع، هو يقول هاي الآية. يقول الآية الثانية قوله تعالى: قال يحيي العظام وهي رميم، قال من يحفظ، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه الآية أيضا مما استدل بها على حجة القياس بتقريب، أن السائل هنا سأل عن من يحيي العظام، وهذا السؤال بالحقيقة ليس عن أنه من هو عن ذاته، وإنما سؤال كأنما استنكار أو كأنما استغراب تعجب، هاي العظام هي عظام شلون تصير بشر؟ الشارع المقدس بين له ذلك، القرآن الكريم بين له ذلك، بين كيفية إحياء العظام بأن قاس ذلك على إنشائها أول مرة. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، حيث أنه متمكن من إنشائها أول مرة فقد، وأنشأها منين؟ من العدم، فلا بد أن يكون متمكنا من إنشائها بعد ذلك وتكوينها. هذا قياس. حيث أنه متمكن من إنشائها من العدم، يقاس على ذلك أنه متمكن منين؟ من إنشائها بعد ذلك. بعد أن القرآن استدل بالقياس، لا بد أن يكون القياس حجة ومعتبرة. هكذا استدل. المصنف يرد هذا الاستدلال لأن الآية ليست في مقام القياس وتعدي الحكم من أحد النظيرين إلى النظير الآخر، من أحد المشابهين المن إلى مشابه الآخر، وإنما الآية أرادت مجرد أن ترفع استغراب، لأن أنا مستغرب كيف هذه عظام رميم ترجع إلى الحياة مرة أخرى؟ شلون ترفع الاستغراب؟ رفعت الاستغراب ببيان ملازمة واقعية بين من؟ بين إمكان إيجاد الشيء من العدم وبين إمكان إحيائه بعد أن يكون رميما. طب لا إشكال ولا ريب، إذا كان متمكنا من إيجاده من العدم لازمه أن يكون متمكنا منين؟ متمكنا من إحيائه بعد أن أصبح رميما. فالآية تشير إلى هذه الملازمة، إذا التفت إلى هذه الملازمة يرتفع استغراب ولا ما يرتفع؟ يرتفع استغراب. هذا جواب أول. جواب الثاني، لو سلمنا بأن الآية في مقام شنو؟ في مقام الاستدلال بالقياس، أو نقول هكذا، الآية استدلت بالقياس. لو سلمنا بأن الآية استدلت بالقياس، لو سلمنا بذلك فهي قد استدلت بقياس الأولوية. فإنه لا إشكال ولا ريب، إذا كان متمكنا من إحيائها من إيجادها من العدم من باب أولى يكون متمكنا من إحيائها بعد أن أصبحت رميما. وهذا ليس هو مراد المستدل. مراد المستدل أن يستدل على قياس المساواة، بينما الآية في قياس الأولوية، فالدليل يكون أجنبيا عن المدعى. المستدل الذي يستدل على قياس المساواة هذا يساوي هذا فيثبت له الحكم، مو قياس شنو؟ قياس الأولوية الذي سيأتي الكلام عنه. تكون بذلك الآية أجنبية عن المدعى. المصنف رد هاي الآية بردين، الرد الأول أصلا هي ليست في مقام الاستدلال بالقياس وإنما رفع الغرابة لبيان الملازمة. الجواب الثاني، لو سلمنا أنها استدلال بالقياس فهو استدلال بقياس الأولوية وتكون أجنبية عن المدعى وهو حجية قياس المساواة. هاي الآية الثانية التي استدلوا بها، واستدلوا بآيات أخرى ذكر المصنف منها آيتين، وهي قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم. والآية الأخرى يأمر بالعدل والإحسان. ثم يشير المصنف يقول استدلال مثل هذه الآيات على حجية القياس ذكرناه أشبه بتشبث الغريق بالطفل. قال: ومنها قوله تعالى قل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم. ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال شنو فيها. هذا تقريب الاستدلال. قال: وفيه أن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس، وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث، إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني أو لا. إذا كان قادر على الأول الإيجاد من عدم، فالقدرة على الثاني وهو الإحياء بعد أن أصبحت رميما أو لا. وإذا ثبتت الملازمة بين القدرتين، والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم. وأين هذا من القياس؟ فإذا الآية تثبت الملازمة، إذا ثبتت الملازمة حيث أن الملزوم ثابت في الوجدان، فيثبت منه، فيثبت اللازم. الملزوم شنو؟ الإيجاد من عدم، هاي الناس وجدت من عدم، فيثبت اللازم بمجرد إثبات الملازمة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو من قياس الأولوية المقطوعة. وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته، وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة؟ هناك أولوية مقطوعة قطعا بأن هذا أولى. خب إذا قطعا أولى في الحكم، فيثبت الحكم قطعا، بينما هنا الآن نحن جاي نتكلم بحسب الفرض في القياس الظني، اللي هنا ظن بأن هذه العلة فيؤدي إلى الظن بثبوت الحكم، هذا نبحث أن حج أولى. أما في الأولوية المقطوعة فنقطع بثبوت الحكم، هذا خارج أصلا المحل البحث والنزاع. إذن هذه الآية لا تكون استدلالا على المدعى، بل تكون أجنبية عن المدعى. واضح هذا؟ واضح؟ قال: وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يأمر بالعدل والإحسان. والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب كما يقولون. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: استدلوا على حجية القياس بالسنة. يذكر ثلاثة أحاديث للاستدلال على حجية القياس. الحديث الأول الحديث المأثور عن معاذ وهو أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله قاضيا إلى اليمن بعث معاذا قال له النبي جملة ما قال له: لماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ أنت قاضي حصلت مسألة منازعة مثلا بين طرفين أو نحو ذلك، وهذا لم تجد حكمها لا في الكتاب ولا في السنة، لماذا تقضي؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو ولا أقصر. فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. تقريب الاستدلال بهذا الحديث وأن معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وآله بماذا يقضي إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة حكم هذه المسألة، معاذ إيش قال؟ أجاب معاذ بأنه يقضي بالاجتهاد والرأي. والاجتهاد والرأي هنا لابد أن يرجع إلى أصل يعتمد عليه معاذ. وإلا لكان رأيه كما يعبر المصنف مرسلا، لا يرجع علما إلى أصل، لا يرجع إلى شيء، يرجع إلى دليل من عندياته يكون. وكونه مرسلا هذا مقطوع البطلان، إذن لا، هذا ليس مرادا. الاجتهاد والرأي لابد أن يرجع إلى أصل، ليس المراد بالاجتهاد والرأي أن يكون يعني من عندياته مرسلا، ليس هذا المراد. فيتعين أن يكون المراد بالاجتهاد والرأي هو القياس. فمعاذ كأنما قال: إذا لم أجد في الكتاب والسنة أقيس. ليش هذا نقوله؟ لأنه إذا ماكو بالكتاب والسنة لا يخلو، إما أن يكون مرسلا من غير أصل، وهذا قلنا ثابت بطلان قطعا، أو يقيس فيتعين القياس. خب هذا قول معاذ. معاذ خيقول يقيس، شنو حجة قول معاذ؟ أحسنت، الاستدلال بتأييد النبي. النبي صلى الله عليه وآله مو بس أقر وسكت، بل النبي صلى الله عليه وآله أيده وحمد الله تعالى على أنه وفق معاذ لذلك، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله. رسول الرسول هو منه معاذ، لما يرضي رسول الله، إن هذا يرضي رسول الله. يكون القياس حجة ودليلا. متويال، هذا هو الدليل. هذا الدليل يرد المصنف بردود أربع، إشكالات أربع على هذا الاستدلال. الإشكال الأول أن هذا الحديث بنفسه هو ليس الحجة، فكيف يثبت حجية القياس؟ ليش بنفسه ليس بحجة؟ باعتبار أن الراوي لهذا الحديث رواه مرسلا عن جماعة، يكون الحديث مرسلا، والحديث المرسل ليس بحجة. الله كما عبر المصنف عن أناس من أهل حمص مرسل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن قضية الإرسال سلمنا تقلنا رواه عن جماعة وأناس من أهل حمص حتى عدد كثير، هذا كأنما يفيد الاطمئنان مثلا، مو نتنزل عن هذا الإشكال، نقول هذا وإن كان مرسلا ما معروف عن من رواه عن أناس من أهل حمص، ولكن هذا يفيد الاطمئنان مثلا. جماعة مو شخص واحد، فأكثر من شخص تضمن لا أقل أحد منهم شنو ثقة. يشكل عليه بإشكال آخر، وهو أن نفس الراوي اللي رواه عن أناس من أهل حمص نفسه اللي هو الحارث ابن عمرو، هذا نفسه لم يثبت توثيقه، نفسه مجهول لا أعرف من هو، ابن أخي المغيرة بن شعبة بس. واضح إن شاء الله تكون الرواية غير معتبرة لعدم توثيقه. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، يبدو يقول مجهول، فإذا مجهول عدهم لو كان إيه، فنقول لو كان هو معروفا لا، ولو عدهم لقال ما مجهول يكون، ما مجهول غايته أنه لم يوثق عندنا مثلا، فيبدو مجهول حتى عدهم مجهول من تعبير المصنف. الإشكال الثالث، سلمنا بحجية هذا القياس سند، عفوا الدليل سنده، هاي الرواية تامة سنده، تنزلنا عن الإرسال، تنزلنا عن شنو، عن أن الراوي غير موثق، سلمنا فهذه الرواية معتبرة وحجة سندا، لأن هذا وحده لا يكفي للأخذ بالرواية، لابد أن نلاحظ هذه الرواية بالقياس إلى الروايات الأخرى، وإذا لاحظناها نجد أن هذه الرواية معارضة بروايات أخرى في نفس الواقع، يقول في نفس الواقع واقعة معاد، معارضة بحديث آخر في نفس هذه الواقعة، هذا الحديث الآخر جاء فيه لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إليه، لا تقضين إلا بما تعلم، وبالقياس قضاء بما يعلم لو قضاء بما لا يعلم، ما لا يعلم. هذا الحديث الآخر يعارض هذه الرواية، يدل على عدم حجية القياس، وأنه إذا لم يعلم بحكم لا بد أن يرجع فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا الإشكال الثالث، فهذه الرواية معارضة تلك الرواية، فلا أقل يتعارضان ويتساقطان، فنرجع علما للعمومات الناهية خلاص، احنا ما نتمسك بعدم حجية القياس بهذه الرواية الثانية المعارضة، لا خير ساق مثناتها، نرجع للعمومات، تكفينا العمومات. هذا الإشكال الثاني الثالث. الإشكال الرابع والأخير، إشكال على الاستدلال بالرواية، على دلالة الرواية، المفروض هذا الرابع يتقدم على الثالث. يعني كأنما الثالث سلم، ثالث سلم دلالة الرواية إجل التعارض، يكون بحث الدلالة أول حتى نصل تعارض ضمك تعارض. الإشكال الرابع إشكال دلالي، يقول هاي الاستدلال بالرواية كان مبنيا على انحصار الاجتهاد بالرأي بالقياس، وكأنما ردد الأمر إما أن يكون مرسلا وقال أجتهد، المسلم بالرواية يقول قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي قالوا إما مرسلا وإما قياسا، حيث أن الإرسال باطل فيتعين القياس. فالاستدلال بهذه الرواية على حجية القياس يبتني على حصر الأمر بين الإرسال وبين القياس، وحال أن الإرسال باطل يتعين القياس. هكذا كان يبتني الاستدلال، إلا أن هذا ليس بتام لوضوح أنه يمكن أن يراد بالاجتهاد بالرأي غير القياس وغير الإرسال. فيراد بالاجتهاد بالرأي يراد به أن يبذل وسعة ويبحث في الأدلة في مضانها، ويرجع هذه الحادثة إلى العمومات وإلى الإطلاقات الأدلة. هذا يكون مراده، بعبارة أخرى مراده الاجتهاد الشيعي، هذا مراده. أبذل وسعي، أجتهد رأيي، يعني أبذل وسعي في البحث والفحص والاستظهار من الأدلة وإرجاع هذه الحادثة إلى العمومات والإطلاقات. مراد الاجتهاد الشيعي، مو مراد شنو؟ مو مراد القياس. محتمل لو محتمل؟ محتمل لو. يبطل الاستدلال بهذه الرواية، هذا الإشكال الرابع. قال منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ: أجتهدوا رأيي ولا آلوا. فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، لما يرضي رسول الله. قالوا: قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي. إذن الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وآله، مو بأن معاذ قال بأني أقيس، حيقول معاذ إقرار النبي: قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل. ليش؟ وإلا إذا لم يرد إلى أصل كان رأيا مرسلا، والرأي المرسل غير معتبر، قطعا باطل. هذا إذا لابد أن يرد إلى الأصل. شنو هذا الأصل؟ ينحصر هذا الأصل بالقياس. قال: فانحصر الأمر بالقياس. والجواب: إشكال أول أن الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راويه وهو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة رواه عن أناس من أهل حمص، فيكون مرسلا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: ثم الحارث هذا نفسه مجهول، لا يدرى، لا يدري أحد من هو، ولا يعرف له غير هذا الحديث. الإشكال الثالث: ثم لو تنزلنا عن إشكالين متقدمين وسلمنا بالحجية سندا ودلالة، وهو معارض بحديث آخر في نفس الحادثة. قال: ثم أن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه في ذلك الحديث الآخر: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إلي. انتهى الحديث. قال: فأجدر بذلك الحديث الأول أن يكون موضوعا على الحارث أو منه، إما الراوي عن الحارث كذب على الحارث ووضعه، وإما نفس الحارث هو شنو؟ نفس الحارث هو كذب، الحارث ما معروف من هو، قد يكون هو كذب. الإشكال الرابع: مضافا، هذه قلنا فنيا مفروض أن يتقدم يكون إشكال ثالث هذا، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا، فقد يراد شنو الذي ذكروا؟ القياس، ما ينحصر أمر القياس، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي يراد استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول، اللي هذا قلنا الاجتهاد الشيعي. قال ولعله يشير إلى ذلك إلى أن المراد استفراغ الوسع بالرجوع إلى العمومات كذا، يشير إلى ذلك قوله ولا آلو يعني ولا أقصر، فهذا قوله ولا أقصر يعني أنا ما راح أقصر في أن أبذل وسعي وأبحث عن الأدلة في مضانها. هذا الحديث الذي استدلوا به وتبين عدم بطلانه. يبقى الحديث الثاني والثالث يأتي كلام عنهم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.